هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: قاليباف يقول في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المجالس في اسطنبول إن الوحدة والتلاحم علاج لآلام الأمة الإسلامية. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل إشكال الحظر دفعة واحدة. وتجدد التظاهرات في العراق للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. عد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف الوحدة والتلاحم علاج لآلام الأمة الإسلامية واستقرار أفغانستان رهن بتأسيس حكومة شاملة. وقال قاليباف في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول اليوم الجمعة: يدرك الجميع أن الوحدة والتلاحم علاج لآلام الأمة الإسلامية، وفي مقابل النشاطات الوحدوية يركز مناهض المبادئ الإسلامية بدءا من الكيان الصهيوني وحتى الحكومة الأمريكية الاستكبارية على تأجيج النزاعات بين المسلمين عبر إثارة مواضيع غير أساسية من أجل بسط هيمنتهم باتباع هذا الأسلوب. أكد خطيب الجمعة بطهران اختلاف المفاوضات الجارية حاليا في فيينا عن سابقاتها، وقال إن المفاوضات الحالية توجه رسالة للخارج بأن الحكومة الإيرانية تسعى إلى التعامل الحكيم مع العالم برمته. ولفت سماحة الشيخ كاظم صديقي إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب شأنها شأن الإدارات السابقة، دخلت مع إيران في مواجهة عبر 3 جبهات: إجراءات الحظر والضغط على الحكومات والشركات لمنعها من التعامل مع إيران، والجهد الاستخباري الرامي إلى تأليب الشعب الإيراني ضد حكومته. أكد أحد كبار أعضاء الوفد الإيراني المفاوض في فيينا أن طهران ستقف بحزم لاستيفاء مطالبها، ويجب إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. وقال المسؤول الإيراني ضمن تأكيدنا بأن التوصل إلى اتفاق يعتمد على قرار سياسي من الولايات المتحدة، نؤكد أنه يجب أن يرفع كل الحظر مرة واحدة وبشكل يمكن التحقق منه عمليا. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني قد التقى مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا ورؤساء الوفود الأوروبية 3 المفاوضة، وذلك استمرارا للمشاورات الدبلوماسية حول النصوص التي اقترحتها إيران لإلغاء الحظر. للمزيد بشأن محادثات فيينا لإلغاء الحظر غير القانوني على إيران نتابع التقرير التالي.
كما هو الطقس في فيينا، أجواء المفاوضات هي الأخرى، يسودها الثلوج، وذلك بالرغم من تأكيد كافة أطراف مجموعة 4+1 على ضرورة التقدم إلى الأمام. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر عن تشكيكه في الإرادة الغربية برفع الحظر بعد 8 سنوات من وعوده الفارغة، لكنه أكد أن بلاده تسعى للوصول إلى اتفاق حقيقي وجيد. وأوضح عبد اللهيان أن رفع الهواجس النووية الغربية المزعومة لها علاقة مباشرة بالرفع الكامل لإجراءات الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي. أما مساعد عبد اللهيان ورئيس وفد التفاوض الإيراني علي باقري كاني أكد أنه لمس جدية أكثر من مختلف الأطراف خلال الاجتماع الأخير الذي استؤنف يوم الخميس.
أصبح لدى الطرف المقابل إرادة أكثر جدية لإجراء مفاوضات مؤثرة. اتفقنا مع جميع المشاركين في المفاوضات على المضي قدما في محادثات تؤدي إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. الخلافات بشأن الحظر مرهونة بالإرادة الجادة للطرف الآخر بإلغائه بصورة كاملة، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن التزاماتنا النووية.
وبالرغم من التفاؤل الحذر الذي أبدته عدد من المصادر المقربة من المفاوضات في فيينا، منهم المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف الذي اعتبر أجواء الجلسة الأخيرة بالبناءة، إلا أن واشنطن بدأت مسارا تتحضر فيه لسيناريو فشل المفاوضات، مسار تضمن تهديدات بالتحرك نحو خيارات بعد فشل المفاوضات.
نظرا لاستمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد لاحتمال فشل السبل الدبلوماسية. هناك عقوبات إضافية قد تفرض على طهران، كما أن وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية سيزور الإمارات الأسبوع المقبل للحديث عن الالتزام بالعقوبات على إيران.
تهديدات ووعيد بالتصعيد ترافق مع دعوة المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي الذي يفترض أن ينضم إلى المحادثات بشكل غير مباشر في نهاية الأسبوع. دعا طهران للتفاوض مباشرة مع بلاده، واصفا ذلك بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد. تعقيد أكد طهران أن السبيل الوحيد للتغلب عليه لم يأتي إلا عبر إلغاء كافة الحظر المفروض عليها بصورة ملموسة.
صرح ممثل روسيا في مفاوضات فيينا النووية بأن المشاركين في العملية التفاوضية تمكنوا من إزالة بعض نقاط سوء التفاهم، مضيفا أننا كنا نواجه أواخر الأسبوع الماضي بعض النقاط الخلافية واعتقد أننا تمكنا من تجاوزها. وسبق لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن قال إنه متفائل بخصوص الوضع الذي انتهت إليه المفاوضات، مضيفا أن انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماما للتفاوض، غير أنه اعترف بوجود 7 أو 8 نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، لافتا إلى أنها تمثل نقاطا سياسية كبيرة. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاتهامات التي أثارها نائب بريطاني ضد 3 مواطنين إيرانيين، محذرا من اتخاذ أي إجراء غير بناء. وأشار سعيد خطيب زاده إلى الجدل بين أعضاء البرلمان البريطاني حول اقتراح إضافة 3 إيرانيين إلى قائمة الحظر الخاصة بحقوق الإنسان، وقال إننا نرفض بشدة ذلك الاقتراح ضد مواطنينا ونعده لا أساس له. وأضاف نحن نرصد الموضوع وستدركه الحكومة البريطانية بالتأكيد أن اتخاذ أي إجراء غير بناء يعقد الموقف والقضايا بشكل مباشر. أيضا أعلن مصدر أمني عراقي اليوم مقتل أبرز قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية استباقية بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وأفاد المصدر أن القوات الأمنية مسنودة بطيران الجيش نصبت كمينا للمجرم المذكور قرب المناطق الصحراوية المتاخمة للشريط الحدودي مع سوريا بقضاء القائم، وقضت عليه دون وقوع أي مقاومة تذكر. وفي المحافظة نفسها تم القضاء على صهيب حامد الزاويري، وهو ابن زعيم داعش الأسبق أبو عمر البغدادي، بمعية ما يسمى بوالي الأنبار. تجددت تظاهرات العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وعبر المتظاهرون عن سخطهم وامتعاضهم من إجراءات المفوضية والخروق التي شهدتها العملية الانتخابية، ودعوا المحكمة الاتحادية إلى إلغاء النتائج المعلنة للانتخابات. من جانبهم أطلق شيوخ العشائر والوجهاء في عدة محافظات عراقية بيانا أكدوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات بسبب ما وصفوها بعمليات التزوير الكبيرة التي رافقتها. حول رفض شيوخ العشائر في العراق نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة نستمع إلى التقرير التالي.
تزداد ضبابية المشهد في العراق مع انسداد الأفق بشأن الصراع على نتائج الانتخابات واتساع هوة الانقسام بين الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة. من جهة أخرى يؤثر الشارع العراقي بشكل كبير في سير العملية السياسية، خصوصا مع تجدد التظاهرات المطالبة بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة ومحاولة حشود جماهيرية اقتحام المنطقة الخضراء. المتظاهرون عبروا عن سخطهم وامتعاضهم من إجراءات المفوضية والخروق التي شهدتها العملية الانتخابية، ودعوا المحكمة الاتحادية إلى إلغاء النتائج المعلنة للانتخابات. من جانبهم أطلق شيوخ العشائر والوجهاء من محافظة بغداد ومحافظات عدة بيانا أكدوا فيه رفضهم لنتائج الانتخابات بسبب عمليات التزوير الكبيرة التي رافقتها حسب تعبيرهم، وطالبوا القضاء بفتح تحقيق عادل. أما اللجنة المنظمة للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات في جمعية شد الوثاق أكدت مطلب محاكمة قتلة المتظاهرين السلميين، ووصفت الرئاسات الثلاث بأنها حلقات مسمومة تتربص بالشعب ويجب عدم التجديد لهم. ونشرت القوات الحكومية آليات ومدرعات عسكرية داخل المنطقة الخضراء التي شهدت احتكاكا عنيفا بين قوات الأمن والمتظاهرين، كما شهدت التظاهرات تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي المسير فوق ساحات الاعتصام. يبقى الأمر عالقا ويعتمد على قدرة التيارات السياسية في التوافق على مخرج للأزمة التي أفرزتها نتائج الانتخابات. لكن في الوقت نفسه يتكهن مراقبون حول طبيعة المرحلة المقبلة بترجيح عدة تداعيات تتمثل في استمرار التشكيك بنزاهة المفوضية العليا للانتخابات والتعويل على دور القضاء في حسم مسألة التزوير، وفي سيناريو آخر تأليب الشارع ضد الحكومة العراقية المقبلة، أو في رواية أخرى التفاوض بشأن الحصص داخل الحكومة الجديدة. أيا كان ما سيحدث فهو يعكس المخاوف من التصعيد والمواجهة بين من يدعو إلى احترام النتائج ومن يدعو إلى تصحيحها.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل لكن بعد فاصل قصير. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني في نابلس. الآلاف في قطاع غزة يشاركون في مسيرات الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس. وسقوط عدد من القتلى والجرحى في تفجيرين غرب العاصمة الأفغانية كابول. من جديد أهلا بكم. استشهد شاب فلسطيني في بلدة بيتا جنوب نابلس إثر مواجهات وقعت عصر اليوم مع جيش الاحتلال. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب جميل جمال أبو عياش قد استشهد متأثرا بإصابة خطيرة، وذلك خلال المواجهات العنيفة التي جرت بالقرب من جبل صبيح وامتدت إلى مدخل البلدة. وأشعل شبان إطارات السيارات وأغلقوا الشوارع ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 70 فلسطينيا بينهم 4 بالرصاص المطاط والآخرون نتيجة تعرضهم لرضوط أو اختناق. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل أذرعها شن حملات اعتقالات واسعة ضد المقدسيين وقياد العمل الوطني والإسلامي بالقدس في محاولة للتغطية على فشلها الأمني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مع تصاعد عمليات الفلسطينيين الفردية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، تشن الأجهزة الأمنية بكل أذرعها حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين وقيادي العمل الوطني والإسلامي بالقدس في محاولة للتغطية على فشلها الأمني.
العمليات الفردية مش مرتبطة بأي تنظيم، لذلك من الصعب جدا التنبؤ فيها والحد منها. لذلك أنا بعتقد، ولكن إسرائيل بتمتلك أيضا وسائل مختلفة، خاصة الوسائل التكنولوجية اللي بتحاول أيضا من خلالها أنه تتحسس إذا في هناك أي دوافع أو أي أقوال اللي ممكن أنه تشكل عنوان لتنفيذ عمليات في القدس.
وفي ظل سياسة التهجير والهدم التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين، أقام العشرات من النشطاء صلاة أمام بناية الطور المهددة بالهدم بأية لحظة، مؤكدين على مواصلة نضالهم من أجل البقاء بمدينتهم.
إحنا قاعدين بنطلع صوتنا لبرا، هلا أنا بعاني في بيتي، هو بعاني في بيته، إحنا بنطلع صوتنا لبرا. الحراك الشعبي بيخلي صوتنا يوصل للعالم كله، مش بس للحيز المقدسي أو الحيز الفلسطيني.
وتشهد مدينة القدس المحتلة عدة عمليات فلسطينية فردية أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بصفوف المستوطنين، والتي تأتي كرد على إجراءات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.
ما يسعى الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه من خلال كل الحملات والمخططات في مدينة القدس لإظهار بأنه يسيطر عليها، لكن مع وقوع أي عملية فردية فلسطينية ضده يفشل تلك المخططات.
أدى آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في باحة المسجد الأقصى رغم العراقيل التي وضعها الاحتلال الصهيوني. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50,000 مصلين أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، فيما شهدت البلدة القديمة وجودا مكثفا لقوات الاحتلال التي نصبت حواجزها عند منطقة باب العمود وأخضعت الوافدين للتفتيش، كما منعت وصول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى المسجد. في غضون ذلك أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر استهداف من قبل قوات الاحتلال خلال تصدي حشود من الشبان لهذه القوات في جبل صبيح، كما تم اعتقال فلسطيني آخر في القدس. شارك عشرات الآلاف في قطاع غزة بعد ظهر اليوم الجمعة في مسيرات الذكرى 34 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس. وحمل المشاركون في المسيرات التي نظمت شمال القطاع وغرب مدينة غزة رايات حركة حماس الخضراء وراية كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، في حين هتفت الجماهير بالشعارات المؤيدة للحركة والمشيدة بجهادها. للمزيد بشأن فعاليات إحياء الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس نستمع إلى التقرير التالي.
بهتافات تؤكد صوابية درب المقاومة، بدأت جماهير حماس مسيراتها لإحياء الذكرى 34 لانطلاقتها، وذلك في مناطق متفرقة في غزة وشمالها بمشاركة الآلاف من الجماهير الفلسطينية.
نؤكد لهذا الاحتلال أن جرائمك بحق قدسنا وأقصانا وأسرانا لن تمر دون حساب، ونقول لأسرانا الأبطال إن قضيتكم تقف على سلم أولويات حماس والمقاومة.
34 عام مضت على انطلاقة حركة حماس، وفي كل محطة وفي كل مرة منذ نشأتها يتم عقد المؤتمرات الدولية، سواء كان الكيان أو برئاسة الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحركة المجاهدة، ولكن في كل مرة يفشل العدو، لأن هذه الحركة حركة تحرر وطني تريد طرد العدو وكنسه من أرض فلسطين.
اللافت كان مساندة فصائل المقاومة الفلسطينية لحركة حماس في إحياء انطلاقتها، فقد وحدوا خطابهم معلنين رفضهم للتطبيع ومؤكدين على أن الكفاح العسكري وحده من يرسم درب التحرير.
نؤكد على وحدة الخندق والبندقية مع حركة حماس، نؤكد على استمرار مشروع المقاومة والتحرير حتى سعادة فلسطين، نؤكد مجددا على أن فلسطين لا تقبل قسمة مع المحتل ولا بين شعبين ولا بين دولتين، وبالتالي الطريق لاستعادة فلسطين يمر فقط بالمقاومة والبندقية.
هذه الجماهير التي جاءت اليوم للاحتفال بانطلاقة حركة حماس 34 هي رسالة تأكيد أن فصائل المقاومة ما زالت هي تمثل كل الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات التصفوية.
نحيي كتائب عز الدين القسام تحت الأرض وفوق الأرض، وكتائب القسام تعد العدة كل عام تزيد عدتنا أكثر من أول، أكثر من سيف القدس.
في ديسمبر عام 1987 صدر البيان الأول لحركة حماس، والآن بعد 34 عاما باتت تصدر بياناتها على أجنحة الصواريخ، حتى فرضت التفاوض مع الاحتلال بقوة السلاح لا سيما في قضية الأسرى.
وصف عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهارة المتهافتين على التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنهم صهاينة العرب، مؤكدا مخالفتهم لشرع الله وللمبادئ الإنسانية وللتاريخ النضالي للشعوب. وأكد الزهار في كلمة له خلال مهرجان إحياء الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس أن مشاركة الآلاف في هذه المسيرات بذكرى انطلاقته تؤكد أن الإنسان الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عن حقه ويرفض أي تفريط بشبر من أرضه. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لم يعد بالإمكان العمل بدستور عام 2014، وأنه لابد من العودة إلى الشعب ليقرر مصيره بطريقة جديدة ومختلفة حسب وصفه. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
رغم تأكيده سابقا أنه يعمل وفق الدستور وأن الإجراءات الاستثنائية تمت في إطاره، اعتبر رئيس قيس سعيد أن دستور 2014 لا مشروعية له، ولا بد من إيقاف العمل به والعودة إلى الشعب ليقرر مصيره باعتباره صاحب السيادة حسب قوله.
هذا الدستور لم يعد صالح، السيادة هي للشعب، لابد من الرجوع إلى الشعب بطريقة ممكن جديدة مختلفة تماما، حتى لا نضيع الوقت أكثر في وضع بعض القوانين التي سيتدخل فيها الكثيرون، أو بعض القواعد التي سيعمل الكثيرون على أن يمرروها داخل نص دستوري يعتبرونه كالحذاء أو كالرداء على المقاس.
وفيما يجري إعداد دستور جديد حسب تأكيد خبراء القانون الدستوري ممن اجتمعوا مع الرئيس سعيد، يرجح متابعون الإعلان قريبا عن حزمة من القرارات الحاسمة لتؤسس لمشهد سياسي جديد في تونس.
أعتقد أن 17 ديسمبر قد يكون موعدا لإعلان تعليق العمل بالدستور، وقد يكون أيضا موعدا لإعلان مفاجأة تشريعية من نوع جديد، خاصة الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو استفتاء شعبي على نظام الحكم وعلى دستور جديد.
حركة النهضة التي اعتبرت موقف رئيس من الدستور غير مفاجئ، أكدت أنها لن تعترف بأي مسار يكون على قاعدة الأمر الرئاسي عدد 117 الذي جمع بمقتضاه قيس سعيد أغلب السلطات لديه.
الحدث هو الانقلاب، الاستتباعات متاع الانقلاب بالنسبة لنا ما بني على باطل فهو باطل، يأخذ إجراءات حر. القضاء مثلا بالنسبة لنا نحترم استقلال القضاء ونزاهته، ورئيس الجمهورية لا يستطيع ولم يستطع أن يفرض على القضاء إصدار أحكام، لكن يصدرها هو بالأوامر بتاعه عادي، يعتبرها عادي، يعتبرها هذا هو الاستبداد الذي أخذه رئيس الجمهورية، ولكن المؤسسات الدستورية رفضت تماما ذلك.
أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تضع على رأس أولوياتها مصلحة البلاد قبل المصالح الذاتية الضيقة.
إلى أفغانستان، حيث سقط عدة قتلى وجرحى مساء اليوم الجمعة في تفجيرين غرب العاصمة الأفغانية كابول. وقال مسؤول حكومي إن قتلى وجرحى سقطوا جراء تفجير عبوة في حافلة ركاب غرب العاصمة الأفغانية كابول، مضيفا أنه بعد وقت قصير من التفجير الأول وقع تفجير آخر غرب كابول. وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام أفغانية اللحظات الأولى للانفجارين اللذين وقعا في المنطقة 13 والمنطقة 6 غرب كابول. أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بتعرض مواقعها على الحدود مع أرمينيا لإطلاق نار اليوم. وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن القوات المسلحة الأرمنية نفذت استفزازا جديدا عبر إطلاق النار على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة بمنطقة كيلباد جارسكي. وأضاف البيان أنه تم قمع العدو نتيجة الإجراءات المضادة، مشيرة إلى أن وحدات الجيش الأذربيجاني تسيطر على الوضع في المنطقة. وكان بيان عسكري آذري قد تحدث أمس عن تعرض مواقع القوات الآذرية في المنطقة نفسها إطلاق نار أسفر عن مقتل جندي أذربيجاني. بهذا الخبر حبيت الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. غالباف يقول في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المجالس في إسطنبول إن الوحدة والتلاحم علاج لآلام الأمة الإسلامية. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. وتجدد التظاهرات في العراق للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في شؤون الإيرانية والعربية والدولية زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول في هذه الحلقة مختلف سياسات ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا لبسط السلطة والهيمنة على مختلف دول العالم، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على أفول هذه القدرة العظمى على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. عنوان حلقة هذا الأسبوع: أفول أمريكا ثقافيا واجتماعيا. مستمعينا الأفاضل، لا شك في أن الأفول والانهيار الذي يتبعه هما من سمات جميع الإمبراطوريات، فإن جميع الإمبراطوريات مرت طيلة حياتها بثلاث فترات، وهي النضج والذروة ثم الانحدار، لكن الفترة الأكثر أهمية هي مرحلة الذروة، لأنها وفي هذه الفترة بالتحديد تمتلك القدرة على الهيمنة والقيام بكل ما تريده. كما ينصب جهد جميع الإمبراطوريات على هذا المبدأ لتكون قادرة على مواصلة فترة الذروة. وعلى هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، فإنها تعتبر أي تهديد تهديدا وجوديا لها، وتعمل على مواجهته حتى تتمكن من القضاء عليه والاستمرار بفترة الذروة. لكنها تغفل هذه النقطة، وهي أن استمرار فترة الذروة لا يتحقق بالنهج السلبي وحده. أعزائنا الأفاضل، على حد تعبير هنري كيسنجر، تسقط الإمبراطوريات وتنهار عندما لا يكون لها منطق وخطاب مقبول. والواقع أن أمريكا لم تعد تتبنى خطابا مقبولا ومنطقيا للعالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويعني هذا الكلام أن عصر الانهيار والأفول الأمريكي قد بدأ حسب أقوال المفكرين من نفس هذه الإمبراطورية منذ فترة النضج. وبعبارة أدق وأوضح، أن اتضاح معالم أفول الولايات المتحدة من الذروة إلى الانهيار بدأ منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة. يقول المفكر فيرجسون، من أحد مؤسسي علم الاجتماع: تنهار الإمبراطوريات عندما تتساوى فوائد الحكومات على القروض التي يتم أخذها لتعويض عجز الميزانية مع الناتج القومي الإجمالي. أحبتنا الأفاضل، والآن ننتقل معا إلى ضيف كريم عبر الهاتف، الأستاذ الدكتور جمعة العطواني، مدير مركز أفق للدراسات الاستراتيجية من العراق. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله. تعتبر الولايات المتحدة التي تبلغ ديونها 27 تريليون دولار الدولة الأكثر مديونية في العالم. برأيك دكتور العطواني، إلى أي مدى يساعد ذلك على التسريع في الانهيار الثقافي والاجتماعي للولايات المتحدة التي تكون عاجزة بهذه المديونية عن حل مشاكلها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أتصور أن الانهيار الثقافي وحتى الاجتماعي بات واضحا في داخل أمريكا، وبالتأكيد أتصور أن الحروب التي لجت بها الإدارات الأمريكية على دول وشعوب المنطقة منذ سنوات أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي. أكيد الانهيار الاقتصادي واحد من أهم عوامل الانهيارات الأخرى، سواء كانت ثقافية اجتماعية أو غيرها، وهذا حتى ما شاهدناه لدى بعض شعوب المنطقة عندما دخلت في حروب طويلة. ولهذا أعتقد بأنه واحدة من أسباب أو تداعيات هذا الانهيار الاقتصادي هو الذي جعل الإدارة الأمريكية تقرر سحب عديد قواتها من المنطقة، وكذلك تحاول قدر المستطاع أن لا توجد ثمة مواجهة عسكرية مع الدول المهمة والمؤثرة في العالم، وأيضا على مستوى المنطقة الجمهورية الإسلامية في إيران. ولهذا رغم أن الإصرار الإيراني كان واضحا فيما يخص الملف النووي، ورغم أنه الجمهورية الإسلامية حاولت في أكثر من مرة أن تستعرض قوتها أمام الجانب الأمريكي في بحر عمان في الخليج الفارسي، لكننا وجدنا أن الجانب الأمريكي رغم ما يمتلكه من إمكانيات عسكرية هائلة يوجب الصمت أحيانا ويلجأ إلى التهدئة أحيانا أخرى. هذا بالتأكيد واحد من أسباب تبعياته هو ذلك الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى في هذه الأيام التي ترون فيها أمريكا أن تبدأ حوارات جدية يبدو وتستجيب للشروط الإيرانية فيما يخص الملف النووي، وجدناها تهرع إلى دول الخليج من أجل أن تستدر الأموال أو المليارات التي يمتلكها ملوك الخليج في مقابل فك الحصار عن الجمهورية الإسلامية أو إيجاد أو العودة من جديد إلى الاتفاق النووي مع إيران.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، بداية يجب الانتباه إلى هذه النقطة، وهي أن لفظة الأفول لا تعني بالضرورة الانهيار على غرار انهيار الاتحاد السوفيتي أو يوغوسلافيا، على الرغم من أن الأفول هو شرط ضروري للانهيار، ولكن هذا ليس كافيا. لذلك فإن مصطلح الانحدار والانهيار المستخدم في هذا التحليل يعني إضعاف أو تدهور المكانة وتدني القيم الاجتماعية والثقافية، خاصة القيم الأخلاقية. وبالتالي فإن انخفاض الائتمان المحلي والأجنبي للولايات المتحدة الأمريكية هو المقصود. نشير هنا إلى عامل آخر من عوامل الأفول الثقافي والاجتماعي للولايات المتحدة، وهو جائحة كورونا. على الرغم من أن العالم وخاصة القوى العظمى كان قلقا بشأن الأمن حتى نهاية عام 2019 بسبب انتشار الإرهاب، إلا أنه منذ بداية عام 2020 وفي أقل من 6 أشهر انتشر وباء فيروس يسمى كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم دون تمييز بين الدول القوية والدول الضعيفة. وبانتشار هذه الجائحة وعجز الدول خاصة الدول الصناعية مثل أوروبا الغربية والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة عن السيطرة عليه، أعطى الهاجس الأمني مكانه للهاجس الصحي. وهنا مستمعينا الكرام، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور جمعة العطواني. دكتور، هل تعتقد أن عجز أمريكا عن احتواء كورونا والنهج الانتقائي والأناني للنظام الحاكم في مواجهة هذا الوباء لم يظهر فقط حالة التدهور الأخلاقي لأمريكا، وإنما وضع النظام الليبرالي الديمقراطي أمام تحدي خطير ينذر بنهاية العولمة؟
واحدة من عوامل فشل النظام العلماني أو الليبرالي في أمريكا وحتى في العالم الغربي هو ذلك التفكك المجتمعي. لدينا إحصائيات تقول أن ما يقارب 50% من ولادات الشعوب الأمريكية هي ولادات غير شرعية، بمعنى أنه الأولاد لا يعرفون آباءهم، بمعنى أنه خلال سنوات قادمة سوف يصبح نصف المجتمع العراقي، المجتمع الأمريكي هو مجتمع غير شرعي لا يعرف ابنه، وهذا نابع من طبيعة الثقافة أو الأيديولوجية العلمانية التي تتحرك بها أمريكا ويتحرك بها الغرب. عندما يحصل تفكك أسري بالتأكيد هذا مدعاة إلى انهيارات مجتمعية، وهذا الذي يحصل في المجتمع الغربي. انحطاط كبير بسبب أنه هذه الدول أو هذه الأنظمة أو هذه المدارس السياسية والاقتصادية تريد أن تنسخ هوية الإنسان بما هو إنسان، وتريد أن تبعد الإنسان عن ثوابته الإنسانية فضلا عن الثوابت السماوية التي أجمعت عليها كل الديانات السماوية وفي مقدمتها الديانة الإسلامية والمسيحية وحتى اليهودية. ولهذا أتصور بأنهم هذا الانحطاط الثقافي، هذا الانحطاط الاجتماعي نابع من طبيعة الاستغلال البشع الذي حاولت المدارس العلمانية وحاولت الأيديولوجية العلمانية أن توظف الإنسان من خلالها وتحول الإنسان إلى حيوان لا يمتلك أي ثوابت وحيوان بعيد عن كل المشاعر الإنسانية، وتوظفه توظيفا اقتصاديا وتحول الإنسان إلى سلعة اقتصادية كي سلعة أخرى، وتصور أنه عندما يكون هنالك ثمة مسخ للهوية الإنسانية وثمة انحطاط في القيم الاجتماعية، بالتأكيد هذا مدعاة إلى انهيار كامل في المنظومة السياسية والأيديولوجية للمدارس الليبرالية والعلمية.
أحبتنا الأفاضل، في عالم ما بعد كورونا سنشهد إضعاف الليبرالية وسرعة الأفول الاجتماعي والثقافي وخاصة القيم الأخلاقية الأمريكية. نشر فرانسيس فوكوياما المناظر الشهير والأستاذ بجامعة جونز هوبكنز في مجلة فوريان أفيرز عن وباء كورونا وتأثيره على المستقبل السياسي للولايات المتحدة والنظام الليبرالي، وذكر فيه: تشمل العوامل المؤثرة في المواجهة الناجحة مع وباء كورونا قدرة وطاقات الحكومة والثقة الاجتماعية والقيادة، فإن البلدان التي تتمتع بحكومة كفوءة وهي موضع ثقة المواطنين وتتمتع بقيادة فعالة استطاعت أن تحقق إنجازات مشهودة في إدارة الوباء وأن تقلل من حجم الأضرار إلى أدنى حد، لكن البلدان التي لديها حكومات مختلفة ومجتمعات متعددة الأقطاب وقيادة ضعيفة كان لها أداء سيء للغاية وألحقت الأذى بمواطنيها واقتصاداتها. على الرغم من أن الصين كانت مصدر المرض، لكن بكين تمكنت من كبح جماحه بسرعة وأن تخفض معدل الوفيات إلى الصفر وتعيد اقتصادها إلى حالة مستقرة وأن تعزز ثقة المواطنين بالنظام الحاكم، إلا أن الإدارة الأمريكية وبأدائها السيء للغاية شوهت بشدة صورة الولايات المتحدة على النطاق العالمي. تتمتع الولايات المتحدة بسجل حافل بالنجاح في التعامل مع الأمراض المختلفة في مجال الطب والعلاج، لكن المجتمع متعدد الأقطاب والقيادة غير الفعالة تسبب بإحالة توزيع المساعدات السياسية والقرارات الرئيسية إلى سلطات الولايات لتعمل بدورها ومن خلال السلوك الانتقائي والتنافسي على نسف القيم الأخلاقية. أما الدول الغربية بدلا من التعاون البناء من أجل الصالح العام آثرت نفسها على الآخرين واستغلت ضعف منافسيها، لكن المرض لم يجلب الشفافية فحسب، بل كشف عن أوجه القصور ونقاط الضعف وسوء الإدارة التي وسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء أكثر من أي وقت مضى. مستمعينا الكرام، وهذه عودة أخرى لضيفي الكريم الدكتور جمعة العطواني. دكتور، ما هو الدور الذي قام به الرئيس السابق ترامب الذي فضل مصالحه السياسية الضيقة على الوحدة الوطنية في استفحال وباء كورونا وتعميق الفجوات الاجتماعية؟
ترامب هو وليد الحانات ووليد الملاهي والقمار، وعندما يخرج رئيس أكبر دولة في العالم من بيئة يتمثل قمة الانحطاط الاجتماعي والأخلاقي ومن بيئة لا تتعامل إلا بالمادة كوسيلة وكهدف أسمى في حركتها، بالتأكيد وعندما يصل إلى الدار الأمريكية ويتحكم بالقرار الأمريكي لمدة 4 سنوات، بالتأكيد يتعامل مع المجتمع الأمريكي، يتعامل مع الإنسان الأمريكي بل وحتى غير الأمريكي على أساس قيمة المالية وليس على أساس أبعاد الاجتماعية، وهذا هو الذي حصل إبان سلاح جائحة كورونا لأمريكا وللعالم أجمع، كيف وجدنا بأنهم أمريكا بدأت تنهار اقتصاديا، تنهار صحيا وحتى تنهار علميا، في الوقت الذي كانت أمريكا تتبجح بأنها أقوى دولة في العلم وفي الطب وفي التكنولوجيا، لم تستطع أن تواجه هذا الوباء الخطير والذي كلفها بالتأكيد تريليونات من الدولارات، في مقابل على سبيل المثال الصين التي هي الدولة الأولى التي ظهر فيها هذا الوباء، ورغم الصين كثافتها السكانية هائلة وهي الأكبر على مستوى كثافات سكان العالم، لكننا وجدناها أنها استطاعت أن تحتوي هذا الوباء واستطاعت أن تعيد وضعها الاقتصادي، بل وظفت هذا الوباء أيضا لصالحها توظيفا صحيا وتوظيفا اقتصاديا فضلا عن التوظيف السياسي الذي استطاعت به أن تقشز قفزات كبيرة. اليوم معدل النمو في أمريكا حسب الإحصائيات الاقتصادية 2% في مقابل أن النمو الصيني هو 6%، الفارق 4% في كل عام. هذا يعني بأنه خلال سنوات قادمة سوف تنتهي وتضمحل أمريكا على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد العسكري، وحتى على الصعيد السياسي، وتتقدم الصين هي كدولة أكبر دولة في العالم خلال السنوات القادمة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة أفول أمريكا ثقافيا واجتماعيا، تابعونا حتى النهاية. مستمعين الأفاضل، يقول فوكوياما حول أداء الرئيس الأمريكي السابق ترامب في المواجهة مع كورونا: المتغير الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة هو أن هذه الدولة ولسوء حظها حكمها في هذه البرهة العصيبة أسوأ رئيس، وهو ترامب الذي فضل طالعه السياسي والانتخابي على الوحدة الوطنية واستغل الأزمة لتوسيع الانقسامات الاجتماعية. من دون شك أن القيادة غير الكفؤة أهم سبب لعدم كفاءة أمريكا في إدارة الوباء. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر وهو الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ الهاشمي السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. برأيكم ما هو تأثير فيروس كورونا على المستقبل السياسي للولايات المتحدة والنظام الليبرالي فيه؟ تفضلوا.
بعد انتشار وباء كورونا أظهرت الكثير من الأنظمة فشلها في إدارة ملفات الكوارث عندما تهاجم هذا البلد أو ذاك، وربما كثيرون لم يعتقدوا أن الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً وعدداً في الإصابات والوفيات في العالم، وهذا يعني أن هذا البلد لا يمتلك البنى التحتية الكافية لمواجهة مثل هذه الكوارث، ولذلك تجد أنها أثرت على واقعها الاجتماعي والواقع السياسي والاقتصادي. على المستوى الاقتصادي أن الكثير من الشركات توقف عملها، وكثير من المحلات والورش أيضا قد توقف عملها، مما انعكس سلبا على حياة المجتمع. المستوى الاقتصادي أيضا أن الدولة قد وقعت تحت ديون هائلة جدا، بحيث أن مجلس الكونغرس الأمريكي قد احتار في عملية التعامل مع هكذا ديون ضخمة. بالإضافة إلى ذلك قد أثر على حياة المجتمع، حيث أن الآلاف من المواطنين في مدن رئيسية مثل ميشيغان، فلوريدا ودول عديدة وولايات عديدة في الولايات المتحدة عاجز عن دفع فاتورة الماء وقطعها عنها، وعن دفع إيجارات العقارات والسكن لصعوبة الحصول على المبالغ، والحكومة لم تتعامل مع هذا الموضوع بشكل فاعل بالدفع عن المواطن رغم الظروف الصعبة، مما يدل على حجم التأثير الكبير الذي انعكس على هذه الدولة وقد أهار الكثير من تفاصيلها.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
و
أستاذ الهاشمي، سجلت الولايات المتحدة التي تشكل حوالي 4% فقط من سكان العالم ما يقرب من 700,000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حسب إحصائيات سابقة، مما جعلها تصبح الدولة الأكبر في الوفيات جراء هذا المرض. ماذا نفهم من هذه الإحصائية؟
أن الإحصائيات التي تصدر الولايات المتحدة والمعاهد الخاصة في هذا المجال تدل على أنه ربما قريبا سيصل عدد الوفيات إلى 1,000,000 مواطن من الولايات المتحدة، وهذا يدل على شيء، يدل على أنه هذه الدولة غير قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها في كافة الكوارث. فهناك دول عديدة في العالم مثل الصين التي بدأ المرض فيها استطاعت أن تشتمل عليه وأن يصبح عدد الوفيات وعدد الإصابات بالشكل الذي لا يصدق قليل جدا، وهي بلد 1,500,000 على العكس من الولايات المتحدة التي يبلغ عدد نفوسها 625,000,000 وتتوزع على مساحة كبيرة من العالم، يعني من الأراضي 9,000,000 كيلومتر مربع، من المفروض أن التماس والحركة تكون قليلة جدا، ومن المفروض أن دولة بحجم الولايات المتحدة لديها من التحتية الصحية ما تستطيع أن تواجه مثل هذه الكوارث بشكل يعني أكثر فاعلية، ولكن يبدو أنها دولة لم يعني فقط أنها منتفخة وفقط عنوان ولا تملك سوى الجانب العسكري في مواجهة الشعوب والتآمر عليها، وأنها عاجزة أن تدير ملفات ربما لا تكون معقدة جدا على مستوى الكوارث البسيطة من حرائق من أمراض من أوبئة من غيرها. هذا يدل على أنها دولة فشلاً ذريعاً ولم تهتم بحياة وصحة مواطنها ومصير مواطنها الذين يعانون في الداخل، ولو كانت هنالك فعلاً أجهزة إعلامية قادرة على الوصول إلى ما يمر به الولايات المتحدة ربما لكانت هنالك الكثير من الأمور التي تكشف والتي تظهر فشل الولايات المتحدة في إدارة ملف مثل ملف كورونا.
مستمعينا الكرام، بقي أن نقول في داخل الولايات المتحدة أيضا تسببت الأزمة الاجتماعية والصحية في إعلان حالة الطوارئ، وهرع معظم الناس إلى شراء المستلزمات الصحية والمواد الغذائية، وعانت البلاد من أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية والصحية، وعرضت أرواح الكثيرين للخطر، وبالتالي يمكن التوقع بأن يكون عالم ما بعد كورونا مختلفا عن عالم ما قبل كورونا، وإن هذا العالم لن يعود عالما مفضلا للغرب، وستتلاشى القيم الغربية من خلال تصوير أمثلة على اللامبالاة بالحياة البشرية، وسوف لن تكون الولايات المتحدة المنافس القوي الذي لا يقهر. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وتناولنا موضوع أفول أمريكا ثقافياً واجتماعياً مع ضيفي الكريمين الدكتور جمعة العطواني مدير مركز أفق للدراسات الاستراتيجية من العراق، والأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق أيضاً. مع تحياتي لكم دوما، وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر
مستسلما مستمسكا بعراقك.